المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع الفروق الفقهية، وكنا تكلمنا عن الفروق الفقهية وقلنا لها شروط اشترطها العلماء متناثرة، يعني ليست السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الصوت مسموع؟
نعم دكتورنا الفاضل.
طيب أحسن الله عليكم. تكلمنا على الشروط.
نعم نعم.
ممتاز، أحسن الله عليكم. تكلمنا على الشروط صحيح، وقلنا الشروط 6 أو 7 وتكلمنا عنها، وقلنا أن الإخوة الأفاضل سيجهزون لنا على أمثلة هذه الشروط، صحيح ولا لا؟ تكلمنا على أن الشرط من شروط الفقهية، الشرط الأول صراحة الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصوصية في الأصل هي شرط فيه أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه، وهي كما قلنا ملخصها تقوية الجامع أو تقوية المانع، وضربنا أمثلة على ذلك في المحاضرة السابقة. وأيضا الشرط الثاني ذكر أصل يشهد للفرق بالاعتبار، أصل يعني معنى الأصل هنا قد يكون الدليل على قول أهل الاصطلاح. نعم رب يرضى عنكم جميعا. فما ما أدري هل فعلتم ذلك أم لا؟ ما أسمع شيئا.
لا لم نرسل إلا بالتكاليف الثلاثة التي طلبتها مننا الدكتور الله يكرمه.
احنا تكلمنا على الفروق الفقهية في هذا الباب على الشروط، صح ولا لا؟ وقلنا تأتون بها. طيب أيضا سأجعل الشروط لكم تأتون بها، أنا سأضرب أمثلة على الشروط الثلاثة الأوائل وأنتم تأتون بأمثلة على الثلاثة الأواخر، أو سأضرب أمثلة على الشرط الأول والثاني وأبين على الثالث كيف تكون أمثلة وأنتم تفعلون ذلك. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟
طيب بشير دكتور الله يكرمك،
نسأل الله أن ينفع بكم. طيب احنا قلنا هذه العلوم من فضلها دقة نظر طالب العلم، لأن الفروقات هذه تؤثر في الأحكام، كلما قوي الفارق كلما اختلف الحكم، وقد يكون الفارق غير مؤثر، وهذه كما قلنا أيضا في الفروق الأصولية تراها متلازمة مترابطة في هذا الباب. عامة الشرط الأول هو صراحة الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصية في الأصل هي شرط فيه أو خصوصية في الفرع مانع من ثبوت حكم الأصل فيه. قد نضرب مثلا بذلك بما جاء في الكتاب بقول الله ربنا العلام سبحانه وتعالى في القرآن، قال إنما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، صحيح؟ هم يقولون إنما البيع مثل الربا، فقول الجامع إنما البيع مثل الربا، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فصراحية الفرق هنا يخل بثبوت الحكم بإبداء خصية في الأصل. البيع حكمه الحل لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، صحيح ولا لا؟ الخصية الموجودة هنا أو الفارق الموجود بينه وبين الربا حكمه المنع يحرم، وأهل الجاهلية يقولون بأنه لا فارق بين البيع وبين الربا. هو يقول صراحة الفرق الإخلال بثبوت الحكم، الفرق هنا البيع يمكن أن تقول لي ما الفرق بين البيع والربا؟ الفارق الذي يخل بثبوت الحكم في الإلحاق، ما الفارق؟ الزوم.
عز وجل أحل البيعة وحرم الربا.
هذا الأثر ممتاز، وأنا أقف عند الأثر معظما، فقط أريد منك أن تبين لي ما الفارق. طيب خلاص خلاص، الفارق أن الله تعالى حل وحرم، سمعنا وأطعنا، ولكن يبين لنا يعني أي من يقول البيع حاجة والربا يعني هو قريب جدا من إجابة، قريب ممتاز.
المعنى عنده محافظة، وبخلاف الربا فإنه يعني استغلال لحاجة.
ممتاز، يعني الظلم كما قال أيمن، ممتاز. إيش ثاني؟ طيب ممكن نقول
حاصل من الربا
يا دكتور.
نعم
دكتور.
نعم،
البيع لا يقع أي ضرر أو أي استغلال أو أي غش لكلا الطرفين، أما الربا ففي يزداد الغني غناء فاحشا، وأما المرابي يزداد فقرا وسوءا مما يؤدي.
نعم، يبقى رجعنا نفس الدائرة في المظالم. ممتاز ممتاز ممتاز. لو نظرنا ودققنا النظر،
البيع يا دكتور، البيع فيه بركة ونماء، والربا فيه محق وعلم.
نعم، يمحق الله الربا والسؤال، هذه كلها أثار ليس تقوية الفارق، لكن جميلة جدا.
أيضا البيع مبني يا شيخ، البيع مبني على اقتراض.
ممتاز،
مبني على
ما اسمك؟
بشير.
أنت من المبشرات، لست بشيرا فقط، بشرك الله بكل خير. نعم، هنا الفارق الجوهري في هذا، قال النبي إنما البيع عن تراض، فأصل الفارق هو التراضي. فالتراضي لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله أعوذ بالله.
يا دكتور بقي أيضا فوارق،
صبرا صبرا، صوتي لا يخرج، أصبر أصبر. نعم نعم، إذن من أقوى الفوارق التراضي، إنما البيع عن تراض، والربا ليس فيه تراضي، بل المظالم تجعل الأمر في أحقاد قلوب. نعم تفضل، والفوارق
يا دكتور. أيضا من الفوارق أن البيع فيه إحياء
للاقتصاد للاقتصاد للاقتصاد.
أيوة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أيوة. أما بالنسبة للربا فهو، وكذلك أيضا من الفوارق أن البيع فيه شيء من المخاطرة، وأما الربا فمضمون له أن يعطي الزيادة، يعني أن يعطي الزيادة.
نعم، لا يدخل في الغنم والغرم، البيع لا بد فيه من المخاطرة.
نعم،
أما الربا ففيه مقامرة.
نعم،
وهذا حل وهذا حرم. نعم. طيب إذا هنا إذا نقول صلاحية الفارق هو التراضي، صلاحية الفارق قوية جدا، في إما بتقوية الفارق اللي هو المانع، نعم، أو بيان ضعف الجامع بينهما. لذلك فصل الله وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأمثلة أيضا في هذا الباب يمكن أن نقول بمثال مهم أيضا في هذا الباب، وهو الأصل في القتل القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، صحيح؟ قال واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وش فيها؟ فيها قال النفس بنفس، النفس بالنفس. لكن احنا عندنا هنا قتل الوالد بولده، عند الجمهور لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده، وقتل النفس بالنفس الحكمة فيها، أو هذا قتل وهذا قتل، الجامع بينهما إزهاق النفس، صحيح ولا لا؟ الجامع بينهما إذهاب الحياة. معي أنتم أم لا؟ أنا أريد أن تكونوا على فهم. ماشي، يبقى الجامع بينهما إذهاب الحياة، لكن هو في الشرط الأول يقول صراحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم. نعم، احنا قلنا الجامع إذهاب الحياة، لكن الفارق الذي صلاحيته ليختلف الحكم هو إيش؟ هو إذا قلنا إزهاق الحياة، فالوالد سبب في حياة الإيش؟ الولد، الوالد سبب في حياة الولد، لذلك قالوا فلا يكون الولد سبب في إزهاق حياة الوالد. فيكون هنا رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، فيكون هنا الفارق، الفارق هنا يشهد له، يكون الفارق هنا صلاحياته بالإخلال بثبوت الحكم، الحكم عام النفس بالنفس، جاء الفارق قويا فأخل بالحكم. ما الفارق؟ قال الوالد سبب في حياة الولد وليس كذلك أي أحد آخر، لا الأخ ولا العم ولا القريب ولا الأجنبي. فإذا كان هذا هنا صلاحية الفارق للإخلال بثبوت الحكم، صلاحية الفارق للإخلال بثبوت الحكم، ولأن كمال عطف الوالد شبهة تمنع قتل العمد. طبعا كمال عطف الوالد الجبلة تمنع الحق بالحكم، فيكون الفارق هنا ايش؟ صدق بان اخل بثبوت الحكم. هذا بالنسبة للشرط الاول. الشرط الثاني قال ذكر اصل يشهد للفرق بالاعتبار، ذكر اصل يشهد للفرق بالاعتبار حتى لو كان صالحا للاخلال بثبوت الحكم، وذلك لاننا لا نعلم التفات الشارع اليه. طب هنا يا ولد اعتذر لكم، ذكر اصل يشهد للفارق، الاصل هنا قد يكون ايه؟ دليلا، لان من تعريف الاصل الدليل، الاصل في حرمه الخمر قول الله تعالى انما الخمر مثيل الانصاب والازلام رجس من عام الشهوات فاجتنبوا، يبقى الاصل هنا معناها الدليل، الاصل هنا معناها الدليل. نقول قد يضرب المثل في ذلك على ايش؟ على الجمع بين الأختين زواجا والجمع بين الأمتين جماعا. هنا أختين وهنا أختين، جمع بين أختين وجمع بين أختين، جمع بين أختين نكاحا، جمع بين أمتين أختين جماعا، هل يكون الإلحاق أو غير الإلحاق؟ شوف هنا العلماء في مسألة الفارق والجامع بينهما فيهم دقة نظر جدا في هذا الباب، والمسألة قوية. لذلك عثمان بن عفان ماذا فعل؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، أنا ما أدري أحلتهما آية وحرمتهما آية. فنحن نظرنا ودققنا النظر نجد هنا الدليل هو قول جل وعلا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف في التعميم يعني، فيشهد للفارق بأن وأن تجمع بين الأختين للمفارق الجامع، يشهد للجامع لا للفارق، هذا عند من يقول بالمنع. لكن من قال بأنه يجوز للأختين يقول بالآية إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. فهنا الحق أننا نقول هذا شاهد وهذا شاهد، قد يشهد للفارق وقد يشهد للجامع، لذلك الخلاف كان شديدا فيهم. هذا المثل نفسه يطبق على الشرط الثالث اللي هو يقول وأن يكون الوصف الفارق أخص، وهو الصحيح في ذلك. هنا لما قال إلا ما ملكت أيمانكم عمومه الآن بأن يملك أختين أو غير أختين فله الوطء في هذا الباب، نحن نقول الجمع بين الأختين أخص في وصفه عندما قال وأن تجمعوا بين الأختين، فهنا أو ما ملكت أيمانكم أعم، وهنا وأن تجمعوا بين الأختين أخص، وهي في نفس المسألة. فلذلك نقول هنا الأخص هنا أقوى فيشهد، فيكون الشرط الثالث يكون وصف الفارق أخص، فنقول تخص عموم الآية هذه تخصص بخصوص هذه الآية، ويكون هنا التقوية على أنه لا يجوز أن يجمع بينهم، يبقى المانع هنا هو الأقوى في هذا الباب، أو الفارق هو الأقوى في هذا الباب. هذه بالنسبة للكلام على الشروط الثلاثة، ضربت لكم أمثلة، أنتم عليكم أن تأتوا بالأمثلة للشروط الثلاثة الأخرى تجتهدون في ذلك. وعندنا في كتاب الفروق، كتاب الفروق الفقهية، إن كان معكم الكتاب، احنا قلنا كتاب الفروق للكرابيسي أيضا من الكتب التي نعتمدها، وأيضا كتاب الجويني وإن كان هو بي دي اف، والأخ قال لكم في موجود في الشملة أعتقد في هذا الباب. يمكن لنا أن نضرب أمثلة على هذا الباب في كتاب النكاح والطلاق من كتاب الفروق للكرابيسي، لكن أنا أتيت به لأنه الأصل يظهر أنه هناك من درس في الأزهر وكان حنفي المذهب، فهو مولع بالمذهب الحنفي، فقلنا يعني نأتي على المذهب نفسه ببعض الأمثلة التي برع فيها عالم من علماء المذهب من علماء النبلاء ولهم القوة في مسألة الفروق الفقهية في هذا الباب، كتاب الفروق للكرابيسي. وقلنا من أول الأمر قلنا ذلك. فترى أغلق أغلق على هذا الأخ يا أستاذ. من المشرف المشرف المشرف؟ مرحبا، لو سمحت ما تجعل أحد يفتح، أغلق أغلق، ما تفتح لأحد. السلام عليكم. أنت المشرف؟ أيها الفاضل، أيها الفاضل الكريم، لو سمحت لا تفتح لأحد. جيد؟ طيب بشركم الله بالجنة. أقول في مسألة الولاية والبكر، وتعلمون بمنهج الحنفية في هذا الباب، ومسألة ولاية الإجبار ولا أتكلم بها، وأيضا مسألة الزواج بغير ولي على ما تكلمنا عنها. ولو قلنا إن أردتم إخوتي الكرام إفراد المسألة برمتها كمسألة فقهية بعد الانتهاء من الفروق، لأن هذه المحاضرة تكون تتمة في باب الفروق الفقهية في أبواب شتى، فيمكن أن نتناولها فقهيا، نبين أن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في الزواج بغير ولي خلاف جوهري، لا كما قال الأخ الفاضل بأنه نقرأ عن بعض الأماجد من علمائنا ومن النبلاء الدكاترة الأفاضل السادة العلماء بأنه الخلاف لفظي، ليس لفظيا، الخلاف جوهري بعمق، كمان مش جوهري فقط، خلاف جوهري بعمق، والمسألة ليست خلافا لفظيا بحال من الأحوال في هذا الباب. عامة أقول هم يقولون لو قال الولي للبكر إني أريد أن أزودك فلانا فقالت غيره أولى منه، عندما يقول أريد أن أزودك عميرا قالت وعبيد أفضل منه، أو قالت عبيد أولى منه، هذه ما معناها؟ أنها قبلت عميرا أم أنها رفضت عميرا؟ هي لم تصرح، لكن عندما تقول له غيره أولى منه قال لم يكن ذلك إذنا، يعني لم يكن، أي نعم قال أنها رفضت بهذا، لم يكن ذلك إذنا. لكن انظر إلى المسألة، شوفونا الأشباه النظائر، ولو زوجها وليها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه، قد كان في الماضي، قد كان غيره أولى منه، جاز العقد. يبقى في الأول لما قالت غيره أولى منه العقد لا يصح، لما؟ لأنها لم تأذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. ولو زوجها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه، فهنا الأولى الفرق بينهما أنه إذا استأمرها في الابتداء فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد أو غير ذلك العقد غير أولى منه، وهذا منها ليس بإذن، ليس بإذن، فلم تصل راضية بذلك العقد فلا ينعقد لأنها رفضته. نعم ممتازين. أما في الثاني ليس كذلك، لأنه قد عقد وجاء ثم لما عرض عليها قالت قد كان غير أولى منه، فإنها قالت الثاني كان أفضل لكنها سكتت عن العقد، والسكوت عن العقد إذن به. هي قالت إن في مفاضلة، قالت والسكوت عن العقد أفضل منه، السكوت عن العقد أولى منه، يعني لما سكت عن العقد لم ترده، لما سكتت عن العقد لم ترده. فهذا الفارق بينهما، فالأول ما ابتدى العقد فأبدت رفضا، لم تبدي إذنا، لما جاء بالعقد ما تكلمت عن العقد لكن تكلمت عن أن الشخص كان هناك أفضل منه، فهذا معناها أنها لم ترد العقد، هي لم ترد العقد لكنها بيّنت أنه كان مفاضلة، هناك مفاضلة بينه وبين غيرك. عليكم السلام وبركاته. أيضا من هذه الأمثلة التي فيها الفروق الفقهية، إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجيني نفسك فقرأت الكتاب بين يدي شهود، هناك عمر وأحمد شهود وهي تقرأ الكتاب، قال زوجيني نفسك، فأعلمتهم بما في الكتاب أن زيد بعث لي أن زوجيني نفسك، وقالت زوجت نفسي منه أمام الشهود، جاز لأنها أعلمتهم بما في الكتاب، الكتاب يعرض عليها ويقول زوجيني نفسك، فهي قالت زوجتك نفسي أمام الشهود وشاهدوا بذلك، قالت قالت لهم ما في الكتاب وزوجت نفسها، جاز ذلك، وإن لم تعلمهم بما في الكتاب لم يجز، يعني ما أعلمتهم ما في الكتاب أنه قال لها زوجيني نفسك فقالت زوجت نفسي منه فإنه لا يجوز ولم يجوز ذلك. أما في البيع فانظر هنا الفرق، أما في البيع ولو كتب إلى آخر بأن بعني عبدك فلم يعلمهم ما في الكتاب جاز إذا قال بعته منك. وفي البيع لو كتب إلى آخر بأن بعني عبدك فلم يعلمهم ما في الكتاب جاز إذا قال بعته منك. والفرق هنا أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره، ولو كان حاضرا فقالت زوجت نفسي منه ولم يسمع شهود كلامه لم يجوز، لأن النكاح لا يصح إلا بشهود، ولو قال بعت ولم يسمع شهود كلامهما أو كلامها جاز. والفارق بينهما إيش؟ الفارق بينهما الشهود شرط في صحة العقد، عقد النكاح، والشهود ليس من شرط صحة البيع، فلما افترقا صح لم يصح الأول وصح الثاني. لما؟ لأن الأول الشهود شرط صحة في العقد، والثاني شرط كمال لا شرط صحة، فافترق في الحكم، هنا قوي الفارق فافترق في الحكم. من ذلك ما قاله المصنف أيضا في سكوت البكر يكون رضا بالعقد، يعني البنت البكر إن سكتت عرض عليها الزواج من ابن عمها فسكتت، سكوت البكر يكون رضا بالعقد، سكوت البكر يكون رضا بالعقد، والدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها وقال سكوتها. أما سكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد، ولأن النبي فرق بينهما، فالتفريق بينهما جاء الشرع به والقوة في ذلك، لما قال نعم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب تستأمر، لابد أن تقول أريد أو لا أريد، أن تقول أريد أو لا أريد. فلذلك الفرق بينهما أن الشرع جعل سكوت البكر رضا، إذنها صماتها لأجل الحياة بقوله سكوتها رضاها رضي الله عنكم، ولأنها تستحي البكر تستحي من المشاورة في أمر بضعها، فإنها تستحي من ذلك، تستحي في أمر البضع في الكلام فيه، فصماتها إذن، ولا تستحي السيب لأنها جربت. السلام عليكم. أنا في درس حبيبي. نعم. إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وأما السيب فلا تستحي من أن تقول تصريحا أريد أو لا أريد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في السيب قال والثيب تستأمر، قال والثيب تستأمر. والغلام كذلك، الغلام سكوته ليس رضا فهو يتكلم، فإذا سكوت البكر إذن وسكوت الثيب ليس إذنا، فلو تم العقد بإذن البكر صح ولا خيار لها، لكن لو تم للثيب فلم يصح أو قل الخيار لها. قال المصنف أيضا وإذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهي مسلمة لا يكون سكوتها رضاها، هذه معضلة مع أننا قلنا النص قال إذنها صماتها، لكن هنا يقول المصنف إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهي مسلمة لا يكون سكوتها رضاها، ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا. بعيدا في الكافر قالوا السكوت ليس رضا، وفي المسلم قال السكوت رضا، فما الفارق بينهما؟ حق الفارق بينهما أن الشرع جاء فرق بينهما، وكما قلنا كلما فرق الشرع بين حالتين فلا بد أن يستتبع ذلك الاختلاف في الحكمين، والفرق أنه لا ولاية للكافر على المسلم والعبد أيضا لا ولاية له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن قلنا أنه لا ولاية للأب الكافر على البنت والعبد، فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت وكالة، والتوكيل لا ينعقد بالسكوت كما لو زوجها أجنبي فسكتت، وأما الأب المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه، ألا ترى أنه لو أعطلها أجبر عليه، وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به، كما لو كان لرجل على رجل آخر دين فأوفاه وسكت وتناول صار قابضا له. فكان الفارق بينهما ما جاء الشرع بالتفريق بينهما، الكافر ليس وليا والمسلم يكون وليا. طبعا لولاية الدين، ولاية الدين هي الحاكمة في هذا الباب. وقال المصنف أيضا في هذه المسألة إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة فوجدها الزوج دونها، يعني انتسبت لقبيلة عربية شامخة، قال إذا انتسبت فوجدها الزوج دونها ليس له الخيار في فسخ العقد، يعني لو انتسبت لقبيلة مشهورة وهذه القبيلة كبيرة الشأن فوجدها أنها من أزيالها أو ليست من هذه القبيلة ليس له خيار في الفسخ. لما؟ لأن المعرة لا تأتيه. شوف انظر الفارق، والزوج إذا انتسب إلى القبيلة فوجده دونها فله الخيار، فلها الخيار. لما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن نسب الزوج مقصود مرغوب بعقد النكاح، ولأن الولد ينتمي إليه. فأرأيت كانوا يستبدعون من أجل الشرف، فهو مقصود أصالة. فالنسب في الزوج مقصود مرغوب بعقد النكاح، ولأن الولد ينتمي إليه، فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة، وقد فوت عليها غرضها بإيش؟ بعلو النسب والشرف والأبهة التي تكون لها من الأماجد. فثبت لها الخيار كما لو وجدته عنينا. لما؟ لأن هذا مؤثر عندها، العري الحقها، هي أرادت لابنها مكانة معينة. فلو كان انتسب لقبيلة وكان الإهام أن القبيلة هي القبيلة انتسب لها، فلها الخيار في ذلك. أما المرأة فإن نسبها غير مقصود، ولذلك ترى أن الولد لا ينسب إليها، ولا يعير الرجل بكون امرأته دونه في النسب. ألا ترى أنه لا يثبت لأولياء الاعتراض عليه، ولم تفوت مقصوده فلا يثبت لها الخيار، أو لا يثبت له الخيار. هذه من الفروق التي أتى بها المصنف في هذا الباب، وهو ظاهر. هذه مسألة ظاهرة جدا في هذه المسألة. وأيضا قد نرى بأن مسألة التفريق، يعني مسألة التفريق قبل أيضا إدخالا بين النكاح والطلاق، في مسألة التفريق، في مسألة إتيان الحائض، الجمهور يرون بأن الحائض يحرم منها ما بين السرة والركبة، والبعض يرى أنها حلال بأسرها غير العلاج هو الذي يحرم في ذلك. فمنع الجمهور الإلحاق، وقالوا لا يجوز له أن يباشرها إلا من فوق الإزار، وللأدلة الكثيرة جاءت على ذلك. أن عائشة قالت يعني كان السلام يأمرني أن أتزر فور حيضتي فيبشرني وأنا حائض. وشرائح كان قد سألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرك وأنت حائض؟ قالت طيلة الليل يباشرني وأنا حائض، يأمرني أتزر فيبشرني وأنا حائض. والنبي قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. وش الجاء الفارق بينهما حتى نفرق بين الحكمين؟ ونقول لا يجوز الاستمتاع ما بين السرة والركبة، ونقول يجوز الاستمتاع ما بين السرة والركبة. ما الجامع والفارق بينهما من الشرع؟ طيب إذا هذا معناه أنه يباشر حتى ما بين السرة والركبة، الذي يحرم عليه هو الولوج فقط أجلكم الله. صحيح أم لا؟ طيب هنا عندنا جامع وفارق، وش الأقوى، الفارق أم الجامع؟ طيب الجامع هنا أو الفارق بينهما ما جاء به النص، أما قالت عائشة وأيكم أملك لإربه، وأيكم أملك لإربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستمتع ما بين السرة والركبة وهو أملك لإربه بأبي هو أمي، فهو أملك لنفسه لا يجامع. لكن قد لا يستطيع المرء الذي يجامع ما بين السرة والركبة إلى أن يقع في المحظور. فكان هنا عندهم الفارق بين النبي وبين غيره بالتقوى والورع والخشية، وأيضا قول عائشة وأيكم يملك إربا. فكان فارقا بين النبي صلى الله عليه وسلم بين غيره في مسألة المباشرة بين السرة والركبة، بالضبط بالضبط مثلها مثل إباحة القبلة للشيخ الكبير. تفضل. إباحة القبلة للشيخ الكبير وأيضا منعها للشاب الصغير، منعها من يمنع منها الشاب الصغير. ما الفارق؟ الفارق أيكم أملك الإربي. الذي منع الإلحاق هو أيكم أملك الإربي. مسألة حسم المادة وسد الزريعة. أين هي يا سمراء؟ ليبتعد عن شبهة، ليبتعد عن سرة. نعم هذا صحيح، ليبتعد عن قوة الدافع، ليس الشبهة لكن قوة الدافع. الدافع لأنه لم يبتعد عن السرة اقترب، وإن اقترب ولج، وإن ولج وقع في المحظور. والشاب كذلك، وهذا مجرب. كثير من دخل في رمضان ويعني أراد أن يباشر دون العلاج، أولج نهارا ثم بعد ذلك استباح أكثر من نهار في هذا الباب. طيب. وقال المصنف أيضا ليس في المهر خيار الرؤية، هنا الإلحاق بالبيع، ليس في المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع. المبيع لابد من خيار الرؤية حتى لو باع غائبا، عندما يأتي إن رآه فارتضى به تم البيع، وإن لم يرتضى به أعاد البيع. فله الخيار في إتمامه أو في نقضه. ما الفرق بين خيار الرؤية في المهر وفي البيع؟ الفرق أنه لا يستدرك بالرد، بداية أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة، والعين أعدل من القيمة، العين التي بيعت يعني من القيمة، فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد. أما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا، يعني لابد منه أو البدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. في المصرات والمحفلة قال إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال المصنف إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن أشتريها فأسلمها لك، كان لها أن تأخذه بها حتى يسلمها لها، فإذا اشتراها أجبر على التسليم. وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها له. والفرق بينهما أن هذا شرط نكاح، هذا نكاح وشرط. والشرط في النكاح قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قال إن حق الشروط حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. وليس كذلك في البيع، بل شوف الفارق بينهما، الشرع فرق بينهما، بين النكاح وبين البيع. في الشروط في البيع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أما البيع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فلما افترق في الحكم. قال المصنف أيضا وإذا قال زوجني نفسك أو زوجيني قال لامرأة، زيد جاء لعمرة فقال زوجيني نفسك، فقالت بحضرة شهود زوجتك نفسي، انعقد العقد وإن لم يقل قبلت. وجاب القول قال زوجيني نفسي، قال زوجتك نفسي، وشهود يسمعون، صح العقد وإن لم يقل قبلت. ولو قال بعني فقال بعت لك لا ينعقد حتى يقول قبلته. والفرق بين العقدين أن العادة جرت بالمساومة في البيع، فجعل قوله بعني طلبا للعقد وسوما، فإذا قال بعت معناه أنه، فالموجود أحد شقي العقد معناه أنه توفر الإجاب يبقى القبول، فلما لم يقل قبلت لم يصح العقد. أما في النكاح لم تجد المساومة، والاختيار غير موجود في النكاح، واختيار موجود في البيع. لذلك فإنه لا يخطب إلا بعد التروي والتفكر وإنفاذ الرسل، فلم يكن قوله زوجيني مساومة، فصار شقا للعقد، فإذا قالت زوجت وجد الشقان، يعني كان قبولا منه في هذا الباب، لأنه لا يمكن إلا أن يبحث عنها وإلا أن يسأل عنها وإلا أن يعرف مداخلها ومخارجها والأخلاقيات التي هي عليها، وأيضا على أهلها، وكيف سمعها وطاعتها، وكيف عبادتها، وكيف علمها، وكيف ثقافتها، فهو يلملم كل شيء حتى يهجم على بيتها متزوجا. نعم، هذه بالنسبة للأمثلة التي في كتاب الفروق للكرابيسي في كتاب النكاح. يمكن أن نأخذ هذا أيضا في كتاب الطلاق، لكن قبلها أيضا نبين أن من الفروق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصل العلوم في هذا الباب ما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في ضل بين ضلة الغنم وضلة الإبل والبقر، وهما من الأشباه، ضلة الغنم وضلة الإبل والبقر ضال، ومع ذلك فإن النبي قد تعامل بالفرق بينهما وبين الفارق. وطبعا هنا عشان تفهم أن النبي ربى أصحابه أنهم إذا رأوا الفارق علموا اختلاف الحكم، لأن التأصيل العام أن الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين لكنها تسوي بين المتماثلين. فقال في ضلة الغنم ماذا قال؟ شوف الفرق بقى في الحكم، الفرق في الحكم هو الذي ينبئك بالفرق بين العينين، بالفرق بين الجنسين. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ضلة الغنم وبين ضلة الإبل حين قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فحثوا على التقاطها، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين ضلة الغنم وبين ضلة الإبل، لأنه لما قال عن ضلة الإبل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعها ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. يبقى إذن في ضلة الغنم أمره بإيش؟ بالالتقاط. في ضلة الإبل قال دعها ما لك ولها، مع سقاؤها وحذاؤها. تفضل أستاذ أحمد، تفضل. فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ففرق بينهما بأن الإبل تمتنع عن السباع والغنم لا تمتنع، فأمر بالتقاط ما لم تمتنع وترك ما تمتنع. لما؟ لأن صاحبها يبحث عليها. تفضل. صاحبها يبحث عليها فيصل إليها، أما الغنم فلا، الذئب لا يتركها لأحد. لذلك من باب حفظ أموال المسلمين، ولأن الشريعة الغراء جاءت بذلك، جاءت لحفظ أموال المسلمين. نعم. لذلك أمر بالتقاط الغنم دون التقاط الإبل. وقلنا أيضا وفرق بين بول الجارية وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يعني. وفرق أيضا في القبلة للشيخ دون الشاب كما بينا، وفرق أيضا في الطعام الذي كان لبريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. إلى كتاب الطلاق من كتاب الكرابيسي، الفروق بالكرابيسي. شوف أكثر من مسألة في مسائل الطلاق، فيها أشباه ونظائر كما قال، فيها أشباه، فيها شبه به، ومع ذلك يفرق بينهما في الحكم. فهذه يبقى الفروق الفقهية بأسرها تحقيق لقاعدة كلية، وهي أن الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين لا المتماثلين، إنها تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. من هذا انظر، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: يجوز أن يطلق الحاملة واليائسة والصغيرة عقيم جماعة بعدما يجامع، يمكن أن يطلقها نعم إن كانت حاملا أو يائسة، ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامع فيه. ما إذا جامع حاملا أو جامع يائسة أو صغيرة يجوز له أن يطلقها بعد الجماع، مع أنه ممنوع من الطلاق إذا جامع امرأة يعني في طهرها فجمع فيه، ممنوع من أن يطلقها لأن هذا لا يجوز. الفرق بين اليائسة والحامل والصغيرة مع البكر التي كانت حائضا، لأن جماع اليائسة لا يفيد حملا، وجماع الصغيرة لا يفيد حملا، وجماع الجامع لا يقال طب في المطبل، يعني هو ما هو حامل يا حامل خلاص، المعذور غير موجود، فلا يفيد حملا. فأما الندم فأمن الندم عقب الوط، لأنه الله جل وعلا منعه أن يطلق في طهر جماع فيه، لأنه قد يستحدث الولد فيندم، فمنعه من الندم، منعه من الندم. فلما لم يكن الندم في هذه الأحوال جاز أن يطلقها. أما في ذوات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوط، فلم يؤمن الندم، يعني يجامعها فتحمل فيندم أنه طلق، فلم ينبغي له أن يطلقها، لقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. ومن ذلك ما جاء في نفس الكتاب، كتاب الكرابيسي: رجل خلى بامرأتي وهي صائمة في رمضان أو محرمة، فتلك الخلوة لا تكون موجبة لكمال المهر. يعني قلنا الجمهور يرون ويرون ذلك عن الصحابة أن من خلى بها وجب المهر، اتفق الصحابة على ذلك، نقلوا هذا ومروا عن غير. أن من خلى بها يجب لها المهر. هنا قال خلى بها صائمة في رمضان لا يجب المهر بذلك، ولو خلى بها وهي صائمة في التطوع كانت الخلوة صحيحة، يعني يكون لها المهر بذلك. لما؟ لأنه في رمضان لا يستطيع ولا سلطة له عليها بعد انشغالها بحق الله جل في علاه أن تقدم حق أي أحد كائن من كان على حق الله جل في علاه. فهنا يكون كما قلت في هذا الباب على حق الله يقدم. أما بدوات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطف فلم يؤمن الندم فلم بغل أن يطلق القول تعالى تدري على الله بعد ذلك أمرا. وأما المثل الذي نحن بصدده الآن مثل الإخلاص بالصوم هو الآن انشغلت بحق الله صائمة في الفريضة لا يستطيع أن يجعلها تفطر وتقضي يوم المكان لا يستطيع لا سبيل له على ذلك لتقديم حق الله جل في علاه. أما إن كان صوم التطوع فصوم التطوع فحقه هنا يقدم. ولذلك النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد حاضر إلا بعد إذنه. فصوم التطوع يجوز صوم نعم أن يقطع صومها وأن يقول لها أفطري فتكون هنا الخلوة صحيحة لأنها تستطيع أن تمكنه من نفسها ويستطيع أن يأمرها فتمكنه من نفسها فيكون واجب لها المهر. أما في الأولى فهي منشغلة بحق الله فلا تستطيع أن تمكنه من نفسها. أيضا قال المصنف وللمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج. المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج بالنهار من منزلها وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج. المعتدة من الوفاة والمعتدة من الطلاق ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على الزوج فقد استغنت بالنفقة عن الكسب فلم تجز لها أن تخرج كما لو كانت في صلب النكاح وكما لو أرادت خروج للعب. والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وهي محتاجة لجذاذ الثمار لبيع شيء لاشتراء شيء محتاجة إلى التكسب فلو منعناها من الخروج لأدى إلى إضرار بها وهذا لا يجوز. فقيل هنا مقاصد الشريعة أنها تخرج نعم. وللمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من الطلاق البائن. علمنا المتوفى عنها زوجها هي التي تسعى لنفسها وتسعى على طعامها أو طعام أولادها. أما المطلقة فنفقتها في عدتها على زوجها فلا يجوز لها أن تخرج. شو انظر الفارق بينهما في هذا الباب الإعواز صار فارقا ففرق بين الحكمين. وللمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من الطلاق البائن وليست للبالغة أن تخرج في حق النكاح. والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى بدليل أن الزوجين لو تراضيا على إسقاط لا يسقط. نعم لحظة سؤال. يا رمضان أنا في درس حبيبي وانت عارف أنا في درس. طب اتفضل يا أستاذ سؤال. أعتذر لكم. فالمطلقة الصغيرة لها أن تخرج في العدة من الطلاق البائن وليست البالغة أن تخرج في حق النكاح. والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو تراضيا على إسقاط لا يسقط. والصبية غير مخاطبة بحق الله رفع القلم عن ثلاث وفيه تحصين ماء الزوج وهي لا تحتاج إليه فجاز لها أن تخرج. يبقى علتان الأولى هي غير مطالبة الأمر الثاني تحصين الزوج بخلاف البالغة لا يلزم على ما قلنا في الطلاق الراجع لأنه لا يرتفع النكاح فبقت الزوجية فواجب الإذن فيه آخر هذه الفروع في باب الطلاق: الكبيرة إذا كانت عدتها بالشهور فطلق زوجها واعتدت 3 أشهر وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد ما بينها وبين 2 سنين لزم الزوج، لا مدخول بها. والصغيرة إذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة 3 أشهر ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر فإنه يلزم الزوج، ولو أتى به لأكثر من 6 أشهر فإنه لا يلزم. طبعا قال يبقى إذن هو ابنه وكان قد ركن حتى انتعش. وفرق أن الكبيرة لما حبلت تبين أنها لم تكن آيسة، إذ الآيسة لا تحبل، وأن عدتها لم تكن بالشهور فلم تنقض العدة بمضي المدة، وإقرارها رد لوجود الحبل، حبل زوجيه، لأن الحبل أكذبه، لأن لوجود الحبل والحبل أكذبه، فصار كإكذاب الزوج، فبقيت مدة معتدة، فصار هذا علوقا وجد على الفراش الزوجية، فلازمه كما لو لم تقر. يبقى إذن كان علوقا في فراش الزوج، والولد للفراش والعاهر الحجر، وليس كذلك الصغيرة. نقف عند هذه المسألة ويكون بهذا المحاضرة في هذا الباب وصلنا إلى نهايتها في مسألة الفروق وتقوية الجوامع والفوارق. وقلنا هناك تقوية الجامع ضربنا عليها أمثلة، وكان الأكثر في الفروق الفقهية، وقد قلنا هناك فروق قد تكون هذه الفروق فاسدة أو تكون الفروق ضعيفة واهية فلا يكون لها الحكم، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة. نعم، وإذا قوي الفارق اختلف الحكم، وإذا قوي الجامع اتفق الحكم وتم الإلحاق. هكذا شريعتنا الغراء ما تركت شيئا إلا استوعبته، ما تركت شاذة ولا فادة ولا شريدة ولا فريدة إلا أتت بها. فسبحان ربي العظيم على شرعه القويم الذي شرعه لنا صالح لكل زمان ومكان. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، وبهذا نكون قد انتهينا اليوم. نعم، رضي الله عنك، أحسن الله عليك يا سمرة. نسأل الله أن كلما كان العبد أنقى في القلب وأورع من اللغة ومن التعدي والتجاوز كلما كان أعقل وأتقن. الفوائد المستنبطة في هذا الباب كما قلنا هو فائدة معرفة الفروق الفقهية للتفريق بين الأقوال العلماء في التأصيلات، أيضا يدخل في ذلك وهي الفروق في الأصول، وهذه مادة أخرى يمكن أن نأخذها بعد ذلك، لكن الحمد لله هذه المادة مادة كثيرة النفع جدا، فيها كما قلنا من الفوائد الجمة من أنها تنشئ لنا طالبا للعلم ستشرق شمسه قريبا، وأنه له ملكة فقهية يستذوق الفقه فهو فقه النفس. نعم، لو في أسئلة هنا تفضل. أسماء، نسأل الله أن يكون الأمر على خير، يعني أتغيبتي فالأمر يكون غير على خير، أنك من أحرص الناس على الطلب. نعم تفضل أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
عندك سؤالان تفضل.
السؤال الأول، نعم، السؤال الأول يقول: يا شيخ، رجل خلى بامرأته وهي صائمة في رمضان،
نعم،
إلى أن قال هذه الخلوة لا تكون موجبة لكمال المهر، ماذا يقصد بكمال المهر؟
يعني هنا الآن تعلم أنت أن المهر لها نصف المهر إن طلقها من غير أن يمس، صحيح ولا لا؟ للآية. طيب، ولها المهر كاملا إن مس. الصحابة الجمهور يرون اتفاق الصحابة أنه لو خلى بها خلوة تكون فيها التمكين فإنه يكون ينزلون منزلة المئنة، يقولون الخلوة هنا تبيح له الدخول وقد مكنته هنا من نفسها، فإذا لها المهر كاملا، مفهوم؟ فإذا خال بها في رمضان وهي صائمة صيام الفرض حق الله لفعلها، فحق الله جاء مانعا من أن تكون الخلوة كاملة، يعني هي ممنوعة من أن تمكنه من نفسها، فلذلك إن طلقها ليس لها المهر كاملا لأنها لم تمكنه التمكين الصحيح الذي تستحق به المهر. وصلت المسألة؟
قطع الصوت يا شيخ.
طيب أعيد مرة ثانية. الجمهور يرون اتفاق الصحابة على أن الخلوة الممكنة تلزم المهر، المهر كاملا، لأنه قال ولم تكونوا دخلتم بهن،
حتى لو كانت يا شيخ، حتى لو كان هو الذي أجبرها وليست هي التي مكنته من نفسها.
أجبرها على إيش؟ اسمعني أنا عايزك تفهم المسألة. هو طلقها من قبل أن يدخل بها، لها المهر كاملا أم لها نصف المهر؟ الأصل في الآيات أنها لها إيش؟
لها النصف.
لها النصف
إذا لم يدخل بها،
لقوله فنصف ما فرضتم، صحيح ولا لا؟
نعم.
فإذا خلى بها هنا، إذا خلى بها خلوة تبيح له الدخول لها المهر كاملا، وهي أصلا لم تمتنع تمكينا، لها المهر كاملا. تصورت المسألة الآن؟
نعم نعم.
إذا أرخى الستر وأغلق الباب خلاص تمكن منها، فهي الآن يكون ممكن منها، فاهمني؟ فيكون لها المهر بالتمكين هذا، وأنزلوا مدونة مزيدة المئنة. لكن هنا الحنفية إيش يقولون؟ لو خلى بها وأرخى الستر وأغلق الباب لكنها صائمة، هنا ليس تمكينا، لأنها عندها مانع شرعي يمنعها من أن تمكنه من نفسها، وهو الصوم، وهو لا يجوز لها.
نعم.
لا يجوز له، وهو لا يجوز له أن يأمرها أن تترك الصوم وتفطر من أجل الجماعة، فلا تستحق. فإذا المانع منع من أن تستحق المهر كاملا.
نعم
وضحت المسألة، جزاك الله خير. ماشي.
السؤال الثاني يا شيخ، سؤال تفضل. عام
تفضل.
وهو يعني الآن أسهل طريقة لفهم هذه المادة كاملة، يعني كيف أجمع من الفروق والفوارق والجوامع.
أول شيء لابد من ضمن من إتقان علوم الآلة، لا سيما أصول الفقه والقواعد الفقهية، لابد. وطبعا ما تحتاجه في صفات الدلالات وغير ذلك من اللغة، جيد. وبعد ذلك تتقن الفقه تماما على مذهب، لأنه مش ممكن أن تدخل في الفقه المقارن، لا يدخل أحد فقه المقارن إلا أنه يتقن على فقه مذهب معين على أصوله، لأنه يفهم كيف يتعامل علماء المذهب على في الفقه واستنباط الأحكام من الدليل. ثم بعد ذلك تحاول قدر الإمكان الآن بعدما تتقن وأتقنت أن وظهر لك أنك تأخذ تفرع على التأصيل فتوافق العلماء، فهنا الملكة الفقهية قد توفرت، فتنتقل إلى المقارنة، فقه المقارن، فتنتقل إلى الفقه المقارن.
أولا يا شيخ لابد يعني أولا ضبط الفقه المذهبي،
طبعا لابد ضبط الفقه وضبط علوم الآلة التي تيسر لك ضبط الفقه وتضبط الفقه المدرسة، وبعد ذلك تنتقل إلى الفقه المقارن، لأنه ليس بعالم من لم يعرف الخلاف. هنا عند الخلاف ستعرف وتضبط الفروق الفقهية بين العلماء. قد تجد عجبا يدهشك، يكون الأئمة قد اتفقوا تأصيلا واختلفوا تطبيقا، كل ذلك لظهور الفوارق بين المسائل في والقرائن تقوي الجامع أو الفارق.
بارك الله فيك، جزاك الله
خير. رهن إشارتك حبيبي. هل انتهت الأسئلة من الإخوة الأفاضل؟
عندي يا دكتور.
عندك إيش؟
عندي سؤال أقول.
تفضل.
دكتور، في كتاب الطلاق للترابيسي يقول إحنا ذكر طلاق الحامل الأيسر الصغير عقب الجماع، وأنه لا يجوز طلاق ذوات الحيض في طهر قد يقال، والفرق أن الوطأ في الأيسر والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا.
نعم.
كان أشكل علي.
طيب.
لا يفيد حبلا أو يفيد حبلا.
حاضر. لا يفيد حبلا. الأيسر لا تحبل. ما فيش تخصيب بويضة لأنها لا تحيض. فلما لا تحيض علمنا أنها قد يأس كما نزعت الرحم يعني. فلا تحبل. والصغيرة نفس الأمر، هي لم تحض فلا تحبل، لأن تعرف الحيض هذا الذي فيه فوره يكون فيه تخصيب الحيوانات المنوية للبويضات، مفهوم؟ أما الحامل فهي حامل، يعني لن يزيد الحمل حملا، فلذلك قال لا يفيد حملا، إذا صح ذلك، وهو لأنه مش هيضر بها. هو إيش النظر للمصنف؟ المصنف يقول هل سيستوجب ندما له ولا مش هيستوجب؟ لا، لا يستوجب ندما. ليه؟ لأن اليائسة لن تحبل، فلا يندم،
يأمن الندم.
أيوة الندم، مفهوم هذا؟
سؤال أيضا. نعم مفهوم. سؤال الشيخ أيضا، يعني رجل مفارق لزوجته، يعني بسبب مشاكل بينهما، ثم أراد أن يطلق، ولو مثلا يعني لهم مثلا قرابة 6 أشهر وهم مفارق لها وبينهم مشاكل، هم لازالوا في الصلح ويعني في طريق الصلح،
نعم،
هل له أن يطلق زوجته من غير النظر هي على طهر أم على أم هي حائض؟
لا لابد،
يعني
أن
هل له؟
أي نعم، لا لابد أن ينظر. لابد، لا لا،
هل هي حائض أم؟
لأنه ممنوع أن يطلقها حائضا. المسألة هنا ليس على ندمه، المسألة على الإضرار بها في تطويل العدة.
هذا الذي أريد أن أصل إليه، العلة في هذا الباب،
في هذا الباب أو تطويل العدة عليها. أما السابقة فالعلة الندم على أن تكون حاملا.
ما شاء الله. نعم جزاك الله خير،
رضي الله عنك. هل إخواننا الدكاترة طلبة الجامعة قد انتهوا أو هل تأذنون بالانصراف أم هناك أسئلة؟
السكوت علامة الاكتفاء.
وإذنها صماتها. جيد.
الله.
نعم. رضي الله. رضي الله عنكم، إنا نحبكم في الله. أتم الله عليكم النعمة، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب
اللهم
اجعل عملنا كلها صريحة واجعل وجهك خالصة لا تجعل لحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإخوة هنا في الفيس، أرجو أن تأذنوا لي أيضا. ما قلنا فوات حسن الظن بالمسلم، بأن الفقهاء أحسن الظن بالمرأة لأنها لن تسقط حق الله وهي صائمة صيام الفرض. هو أصلا هي ممنوعة شرعا، مش أحسن ظن بها، هي ممنوعة شرعا أن تسقط حق الله. ليس النظر إلى ذلك يا باشمهندس، لا ليس النظر إلى ذلك. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم أمجد، أحسن الله عليكم. يا مادة علمية تحتاج إلى 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 نقاوة عقل. رضي الله عنكم جميعا. زادكم الله خيرا وإتقانا وعلما. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.